الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمد، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
بارك الله فيك. نعم.
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في القول السديد: باب الشفاعة. إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضعيف هذه الأبواب، لأن المشركون يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء. لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم: نحن ندعوهم، مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، ولكن حيث أن إن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربون إلى الله سلفا وليشفعوا لنا عنده كما يتقربوا إلى الوجهاء عند الملوك والسلاطين، ليجعلوهم وسطاء لقضاء حاجاتهم وإدراك مآربهم. وهذا من أبطل الباطل، وهو تشبيه الله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له، كما أن الملك كله له، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له. فبين أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة، وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وأنها كلها من رحمة منه وكرامة للشافع، ورحمة منه وعفوا عن المشفوع له، وأنه هو المحمود عليها في الحقيقة، وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأناله المقام المحمود. هذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الموضع وهو كاف شاف. فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأنه ليس لها من الملك شيء، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة ولا مظاهرة ولا من الشفاعة شيء، وإنما ذلك كله لله وحده، فتعين أن يكون المعبود وحده. انتهى رحمه
الله. ما شاء الله، جزاكم الله. الشفاعة معناها معروف، طلب الخير للغير، لأن الشافع مأخوذ من الشفع وهو ضد خلاف الوتر والفرد، فالشافع يكون ينضم توسطه وبطلبه للحاجة المشفوع له، يصير المشفوع له شفعا بعد أن كان فردا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن المشركين يتعلقون بالشفاعة ويدعون أنهم يجعلون معبوداتهم وسائط يقربونهم من الله زلفى ويشفعون لهم، كما في الآيتين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يعولون في شركهم ويستدلون له بأنهم اتخذوهم شفعاء يشفعون لهم. وقد أبطل الله ذلك في آيات كثيرة وبين أن هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا، فالملك كله لله والشفاعة لله، كل لله الشفاعة جميعا، كل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال سبحانه: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ومن أبلغ الآيات في هذا قوله تعالى في سورة السبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر. فهؤلاء المعبودون بزعم المشركين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا شرك في هذه الذرة وقسط من هذه، لا يملكون ذرة استقلالا ولا ذرة على وجه الشركة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أي معين. ليس لله من خلقه معين، بل هو غني عن جميع خلقه. وكذلك الشفاعة لا يشفع عنده أحد إلا بإذن، والشفاعة والذي يشفع بلا إذن هذا له جزء من الملك، ولهذا المقربون للملوك يشفعون إليهم بلا إذنهم، بل فيضطر الملك مثلا إلى قبول شفاعته لأنه في حاجة إليه، لأنه لو لم يشفعه ويقبل شفاعته لم يأمنه بعد ذلك أن يكيد له يخونه. فالوزراء الرؤساء والملوك هؤلاء هم أعوان من وجه، وهم شركاء في الأمر، شركاء في التدبير، شركاء أمر الله تعالى، فلا شريك له في ملكه ولا في تدبيره، هو مالك السماوات والأرض ومن فيهن، وله الملك كله، ولهذا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون، قال في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة التي يظنها المشركون قد نفاها الله في القرآن. والمشركون لا يعنون الشفاعة في الآخرة لأنهم لا يؤمنون في الآخرة، إنما يريدون الشفاعة لهم في الدنيا، يعني أن معبوداتهم تشفع لهم في حصول الرزق ولا في حصول النصر أو حصول الولد. أما الشفاعة في الآخرة فهم لا يدعونها لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. وما يحصل للمشفوع له بالشفاعة الفضل فيه راجع إلى الله، الفضل كله لله، لكنه سبحانه وتعالى يجعل لبعض فضله سببا ويجعله على يد بعض خلقه، ففي إذنه بالشفاعة لمن شاء إكرام للشافع وإحسان ورحمة بالمشفوع له. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا شفع للناس يوم القيامة فإن في هذا إظهارا لمنزلته وشرفه، ولهذا سمي مقام الشفاعة هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالأنبياء يترادون الشفاعة حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويسجد لربه ويحمده بمحامد يفتح بها عليه، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وكما دل القرآن على أن الشفاعة التي تكون يوم القيامة مبنية على شرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، وتعالى لا يرضى عن المشركين، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص. قال أبو هريرة: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والله أعلم. نعم.